من الجواز المتعلقة بمادة الأمر المقارنة بين أنه مدلول الأمر ومدلول الطلب الذي هو أحد معني الأمر من إحدى جهات المقارنة، حيث تقدم أن الأمر هو الطلب في الجملة لا بالجملة، وهذا مقتضى المقارنة بين أنه حدودهما من جهات عديدة. في الجهة الرابعة أنه كان السلام في عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان الكلام في أن الأمر ينقسم إلى قسمين، طلب ينقسم إلى قسمين، الطلب أنه إنشائي والطلب الحقيقي النفسي، وأنه فيقع الكلام في أن الأمر أنه هل أنه يسابق الطلب بالمعنى الأعم من هذه الجهة أو يختص بالطلب الإنشائي. وقلنا أنه في إيضاح حيثيات هذا الانقسام للطلب أولا أنه هذا الانقسام بالنسبة إلى الطلب أنه يستوضح مبدئيا بالالتفات إلى أنه طلب تارة يطلق على طلب الإنسان أنه شيئا من غيره، أنه بصيغة الأمر أو غير ذلك أو بمفهوم الطلب وما إليه، وأخرى أنه يكون هناك الطلب أنه أمرا أنه نفسيا أنه كاملا في نفس الإنسان، فأنه يكون هذا الانقسام يستوضح هذا الانقسام بأنه هذا الاعتبار أنه وقد أشرنا أنه إلى أنه إمكان التأمل أنه في توصيف الطلب أنه الطلب النفسي بالنظر إلى أن ظاهر من مفهوم الطلب إنما هو نوع من المحاولة وأنه لتحصيل المطلوب، إما بأنه طلب من الغير إما بجهد مباشر من قبل الطالب، وإطلاقه على الطلب النفسي أنه لا يكاد يخلو أنه عن تأمل، وأنه هذا من جهة. وأما بالنسبة إلى الطلب الإنشائي الذي هو الضرب الأول ففيه أيضا أنه لنا كلام سيأتي إن شاء الله تعالى أنه لاحقا، يعني ليس ما ذكره المصنف من أن طلب يطلق على الطلب الإنشائي، هذا يحتاج إلى مزيد بحث، هو أحد الوجهين والرأيين في المسألة، ولكن المصنف قد السر في تطرقه لحيثيات هذا الانقسام في الطلب نبه على نقطة ثبوتية ونقطة إثباتية عليكم السلام ورحمة الله. فالنقطة الثبوتية أنه ما تقدم منه من ناشاته إجمالا من أنه طلب الإنشائي طلب غير حقيقي، اللهم صل على محمد وعلى محمد، والطلب أنه نفسي طلب حقيقي، وقد أشرنا أنه إلى معنى الحقيقي وغير الحقيقي فيما نحن فيه أنه. وأما أنه توصيف الآخر الذي ذكره في الفاصل بين الطلبين أنه فهو أن الطلب الإنشائي طلب ليس طلبا بالحمل الشايع، وكأنه طلب بالحمل الأولي، وأما الطلب النفسي فهو طلب بالحمل الشايع أنه. وأنه هذه الجهة أنه في الحقيقة يحتاج إلى مزيد توضيح لما أشرنا إليه من أن نسبة كل من الطلبين إلى طبيعي الطلب نسبة الحصة إلى الطبيعي وحمل الطبيعي أنه على كل واحد من الحصتين أنه من قبيل الحمل الشايع، أنه لا يكاد يتحد الطبيعي مع الحصة منه مفهوما ليكون الحمل في ذلك من قبيل الحمل الأولي، وإنما يكون أنه من قبيل الحمل الشايع أنه. وكيف حينئذ ذكر المصنف أن هذا ان طلب الانشاء من قبيل الطلب بالحمل انه اولي دون الشايع. الوجه في ذلك انه في الحقيقة اطلاق للحمل الاولي والشايع ذكر في باب الوجود الذهني، حيث اشرنا الى ان انه علماء المعقول انه يعني منذ فترة انه لا اعلم تاريخه بالتحديد انه التزموا بأن الماهيات بأنفسها تحضر في الذهن، أنه فنفس ماهية الإنسان كما هي موجودة في الخارج فهي حاضرة أنه في ذهن الإنسان. وربما أنه يعني قوي هذا الاتجاه أنه في المعقول بعد البناء على إصارة الوجود، أنه إذ قيل أن الماهية في حد أنفسها في حد نفسها لا تعني شيئا، أنه فلا منع من البناء على حضورها في الذهن كما في الخارج، أنه وأنه ولكن لازم من ذلك أنه إشكال أنه معروف أنه أو أكثر من إشكال. وهذا الإشكال أنه بلحاظ أننا إذا تصورنا أنه بقية الماهيات أنه من التي هي من ليست من قبيل أنه كيف النفساني الخاص وهو العلم، لازم من ذلك أنه يعني اجتماع ماهيتين مختلفتين. فإذا تصورنا الجوهر أو أقسام الجوهر من الجماد والنبات والحيوان والإنسان، فلازم من ذلك أن يكون ماهيتاننا جوهرا باعتبار استخبار الجوهر، و يعني كيف النفسانية باعتبار أن العلم تصور أنه قسم من العلم والعلم القبيل الكيف النفساني، فيلزم أن يكون للصور الذهنية ماهيتان، ماهية العلم أنه ماهية أخرى بحسب حال المتصور من كونه جوهرا أو كما أو مثلا افترض إضافة أو ما إلى ذلك. فكيف السبيل حينئذن أنه إلى أنه حل هذا الموضوع؟ وكان الحل الذي أنه ذكره أنه صاحب الأسفار أنه الحل الذي ذكره هو أن الماهيات تحضر بأنفسها في الذهن، ولكن على سبيل الحمل الأولي دون الحمل الشايع. أنه وفرق أنه في ذلك أنه بين حضور الماهيات في الذهن والخارج على أساس أن الحمل الشايع هو وجود الماهية بنحو يترتب عليه الآثار المتوقعة من أنه، والحمل الأولي أنه هو أنه وجود الماهية بنحو من الوجود أنه بحيث لا يترتب عليه الآثار. وحينئذ قال أن مثلا آثار إنما يترتب على الوجود الخارجي أنه دون الوجود أنه ذهني، فالثلج مثلا الذي هو من خواصه البرودة لا يكاد أنه يترتب عليه أنه بمجرد تصوره أنه البرودة أنه في نفس الإنسان أو في جسم الإنسان أنه، وبالعكس تصور النار وما إلى ذلك الذي من خواصه الدفء والحرارة أنه مثلا احتراق لا يكاد يؤدي مثلا إلى حصول هذه الأمور في الإنسان، فالآثار لا يكاد يترتب إلا على الوجود الخارجي أنه، ومن ثم يكون أنه وجود ذهني وجودا بالحمل أنه أولي وليس وجودا لذلك الماهية بالحمل أنه شايع. وهذا الكلام أنه كما أشرنا إليه أنه في الحقيقة ليس لهم يعني معنى محصن، أنه فإن يعني صرف أنه دعوة أنه يعتبر في الحمل الشايع أنه ترتب الآثار أنه، وفي الحمل الأولي أنه عدم ترتب الآثار أنه ليس يعني واضحا أنه. هذا أولا مجرد استحداث اصطلاحه، فسهب أنكم سميتم هذا بالحمل الشايع وسميتم ذلك بالحمل الأولي، هل مرجع ذلک الا ان الماهیه لیست موجودتن فی ذهن، الجوهر لیست موجودن فی ذهن، او هو موجودن فی ذهن، انهم اذا کانو موجودن فی ذهن انهم فرض من ذلک انهم لا محاله انه المحذوف، و ان لم یکن موجودن فی ذهن کان خلف المحذوف من القول بحضور الماهیات فی ذهن، فجعلوا انه ماهیه بالحمل الشایع و الماهیت الموجوده بالوجود الخارجی ماذا؟ انه یغنی انه هل تسلبون هل الماهیه علی الحال علی ای حال هل الماهیه حاضرتون فی ذهن او مو حاضره به ذهن انه فتدع انه سمیتمو بالحمل انه اول بسبب حمل الاولی یعنی مجرد صورت للشیع خلف المسلک، اذا احتفظتم بحضور الماهيه لا مناص لكم من الاشكال انه هذا من جهه، من جهه اخرى انتم بناء على القول باثاره الوجود انه حديثكم عن الاثار بالنحو المذكور غريب، البروده من اثار ليس من اثار الثلج، اذا الثلج هو يجي بالذهن ما يترتب عليه اثر ويجي في الخارج فيوجب البروده انه، فطبعا البروده يكون من آثار الوجود الخارجي، ولذلك ليس لك من حقكم أن تنتقصوا من الماهية أو تنظروا إليها شذرا على أساس أنها لم يترتب عليها الآثار، هاي الآثار مو إلها في الحقيقة، وإنما الآثار إنما هي للوجود الخارجي يعني في الحقيقة، فالآثار آثار الوجود وليس أنه آثار الماهية، فالماهية على حالها محفوظة بنحو واحد في الذهن وفي الخارج كما أنه هو مقتضى إصالة الوجود على ما يعني يبني عليه بالتصوير الذي يبني عليه القول، فالنتيجة أن ما ذكر في بحث أنه وجود الذهني في حل الإشكال من أن الماهية المصادق الخارجية لأنه مفاهيم هي أنه يتحقق فيها ماهية الماهية وأنه بالحمل الشايع، وأما المصادق الذهنية والوجودات الذهنية فلا يتحقق فيها الماهية بالحمل الشايع، أنه وإنما يكون حضورا للماهية بالحمل الأولي ليس له يعني معنى محصل واضح، وإن كان أنه قد تبعه عليه أنه جل من تأخر وكل من تأخر أنه ولم يقف يعني على إشكالهم في ذلك أنه مقصود، تأملوا هذا الموضوع أنه يعني في بحث الوجود الذهني صحيحيات لا نريد أن ندخل، ولكننا في بحث الوجود الذهني نرجح القول بالصورة الذهنية بالشبه أنه كما بالنسبة إلى الوجود قلنا أن القوم لا مناص له من البناء في شأن الوجود على أنه قول بالشبه، لأنه في شأن القول في شأن استحضار وجودات استحضار أحدنا للآخر، قبل ليس استحضار لمجرد المفهوم، إنما استحضار أحدنا للآخر إنما هو نوع من الاستحضار أنه للوجود أنه، ولو كان أذهاننا تحوي معلومات تصورية فقط لكانت أذهاننا قواميس ليس أزياد أنه من قبيل القواميس اللغوية، وإنما تعاملنا في الحياة جل معلوماتنا وتعاملنا أنا في الحياة مع الأمور الجزئية، والجزئية إنما يكون بالوجود أنه لا بالماهية، إذ الماهية لو قيدت بألف قيد لم تصبح جزئية أنه، وإنما تكون الجزئية بالوجود، وتحقق الجزئية بالوجود كما تقدم في بحث الوضع العام والموضوع الخاص من خلال الإشارة الذهنية أنه، وليس من خلال أنه مفهوم التصوري أنه، فأنه كما أن علمنا بالوجودات أنه إنما هو ليس باستحضار الوجود أنه الخارج، علمنا بالوجودات الخارجية ليس من باب استحضار الوجود الخارجي أنه، لأن الوجود الخارجي خب لا يمكن أن يأتي بنفسه في الذهن ولو بنحو آخر، وإنما هو أنه من باب مجرد حكاية الصورة المؤشرة في الذهن أنه عن الخارج، وقد اعترفوا بهذا، لذا قالوا أن انه علم الوجود ان كنه الوجود في غاية الخفاء، لان الوجود ما يجي بالذهن، ومن ثم يكون كنه في غاية الخفاء انه. وقالوا ان عنوان الوجود من قبيل عن انه معقولات الثانية انه الفلسفية. فالنتيجة انهم كما يعترفون انهم في شأن الوجود، الا ان علمنا بالوجودات في مورد العلم الحصولي، انهم في مورد العلم الحصولي علمنا انما هو علم بالصورة لا بحضور ذات الوجود، فيمكن الالتزام بمثل ذلك انه في شأن الماهية، وان علمنا انه بالماهيات ايضا بانه من خلال الصورة لا بحضور انه نفس الماهية انهم، لكنهم ربما يلتزمون بهذه التفرقة لانهم بين الوجود وبين الماهية من منطلق آخر، وهو البناء على أنه إصالة الوجود بالتفسير الذي يبنون عليه. وربما سيأتي الكلام في حقيقة إصالة الوجود ومغزاها وتصورات الزائفة حولها في بحث لاحق، في مباحث تعلق الأمر بالطبيعي أو الأفراد، أنه ما نريد أن ندخل في هذه الجهة، ولكننا على العموم نرجح في بحث الوجود الذهني القول بالشبه والقول بالصورة، أنه بتعبير آخر وليس بحضور نفس الماهية، أنه حتى نقع أنه في مثل هذه الإشكالات. هذا أنه فيما يتعلق بالنقطة الثبوتية أنه، وأما فيما يتعلق بالنقطة الإثباتية التي أفادها المصنف في لفظ الطلب، فقال أن الطلب أنه منصرف أنه إلى الإنشائي. فلو قيل أن فلانا أنه يطلب أنه مثلا الشيء الفلاني أنه، فالظاهر منه هو طلب الإنشائي. وأنه قارن المصنف أنه في هذا الصدد بين أنه الإرادة وبين الطلب، وزعم أن الإرادة، وذكر أن الإرادة أيضا تطلق على كل من أنه طور الإنشائي وطور النفسي. أما إطلاقه على الطور النفسي أنه فظاهر أنه، وأما إطلاقه على الطور الإنشائي فكما يقول أحدنا أنه أراد مني زيد أن أفعل كذا، فإن أنه أراد مني أن أفعل كذا أنه يعني طلب مني أنه أن أفعل كذا. فيلاحظ أن الإرادة تطلق على كل من كالطلب، تطلق على الطور الإنشائي وعلى الطور أنه نفسي، ولكن يختلفان في هذه النقطة الإثباتية، بمعنى أن أنه طلب إذا أطلق تنصرف، ينصرف الطلب إذا أطلق ينصرف إلى أنه طلب الإنشائي، وأنه إرادة إذا أطلقت تنصرف إلى الإرادة النفسية. فإذا قيل أراد فلان كذا أو فلان يريد كذا، فالظاهر من أنه إرادة إنما هو إرادة النفسية. ولو قيل فلان يطلب كذا، فالظاهر من الطلب إنما هو أنه طلب الإنشائي أنه. ومنشأ الانصراف طبعا ينبغي أن يكون أنه هو يعني كثرة الاستعمال أنه في المورد أنه، فالطلب يستعمل أنه أكثر في مقام أنه إرادة تعبير عن الطلب الإنشائي، والإرادة استعملت أكثر في مقام التعبير عن الصفة النفسية، فهما بحسب معنى الوضعي أنه سيان، ولكن بحسب الانصراف الحاصل من كثرة الاستعمال أنه يختلف. نعم. وهذا الذي أفاده المصنف في هذه النقطة الإثباتية في جانب الطلب ليس بذلك الوضوح أنه، فالطلب أنه في الحقيقة تارة أنه يتعدى بمن أنه، وحينئذ فيقال طلب مني كذا، فحينئذ أنه يستفاد منه الطلب الإنشاء أنه، وكذا كما هو الحال في الإرادة أيضا إذا أنه تعدد أنه بمن يعني ذكر المطلوب منه انه حينئذ يكون المفهوم منه الانشائي. واما اذا لم يذكر منه، اذا قيل فلان يطلب الدواء الفلاني انه، او مثلا افترضوا ما الى ذلك، هذا ليس فيه انه ظهور، انه في يعني الطلب الانشائي. اذا قيل فلان يطلب الحاجة الفلانية، هذا معناه انه طالب من واحد، يعني انه طلب طلبا انشائيا من احد، ما بها دلالة انه. فان ذكرت من انه طلب من فلان، فالحال فيهما سيار، في الطلب والإرادة سيار، فكل منهما إنما يكون ظاهرا أنه في الإنشاء، بل أنه قد يكون أنه إطلاقه حينئذ على النفس غلطا. فهذا بها في النقطة يمكن يأتي شرحه لاحقا، لأنه ظاهره أنه لما يقول طلب من فلان، أو مثلا افترضوا أراد من فلان، ظاهره أن الطلب تعدى إلى الغير، تعدي هذا الطلب الى الغير لا يكون بمجرد التوقع النفسي من الغير، تعدي الطلب من الغير انه لا يكون بمجرد انه تعدي النفسي الى، يعني بمجرد التوقع النفسي من الغير. بس واحد احيانا انه عند في التوقع انه بالنسبة الى ان يفعل له شخص شيئا اخر أنه. فعندما نحن نقول أنه يطلب طلب فلان من فلان شيئا، أو فلان يطلب من فلان أن يفعل له كذا، ليس مرجعه إلى أن هذا مجرد معنى كامل في نفسه ولم ينشئ شيئا بالنسبة إلى ذلك الغير، ما ينسجم. وإلا لا يكون الطلب، التعدية المرفوضة في معنى الطلب، لا يكون هذا الطلب قد تعدى إلى الغير أنه. وكذلك لو قيل فلان يريد من فلان أن يفعل له كذا، البته في الإرادة أنه بها مو بذاك الوضوح، يعني إذا قلنا سيتو تعملوا، إذا قيل فلان يريد من فلان أنه يفعل كذا أنه، هل يريد فلان من فلان يصح إطلاقه إذا لم يكن قد أظهر تلك الإرادة للغير وحرك الغير أنه إلى ذلك الذي يريده أنه، أم لا؟ أنه ظاهره الذي ينساق في ذهني أنه مثل الطلب، لا يكاد أنه يطلق إلا مع إبراز الطرف النفسي الراجع إلى إنشاء أنه للطلب حسب يعني ما يبني عليه المصنف قدس سره. وأما فالنتيجة أن كل منهما لو أنه تعدت بمن، أنه تعدى بمن، فإن الظاهر منه هو طلب إنشائي أنه، وإن لم يتعدى بمن فبينهما فكل منهما ظاهر أنه في الحقيقي بحسب تعبير المصنف أنه، فكل منهما أنه ظاهر في الحقيقي نظرا إلى أنه يعني أن الإنشائي يتقوم بالتعدية إلى الغير، فالتعدية إلى الغير خصوصية أنه لابد من إفادتها في طلب الإنشاء أنه، فإن لم يبتبرت هذه الخصوصية يكون مقتضى الإطلاق شنو؟ هو طلب الحقيقي، لاحظت؟ ولكن في الطلب الحقيقي المستفاد من كلمة الطلب والمستفاد من كلمة الإرادة أنه بينهما فرق، أنه لأن الإرادة أنه لا يدل على تحرك نحو المراد، أنه الإرادة إذا بالمعنى لغوي أنه فلان يريد هذا الشيء، كليش بارد ما يتحرك، ما هذا ما بها منافسة، أنه ربما أكون هناك عائق أو ما إلى ذلك، أنه ما يريد هذا الشيء لكن ما يتحرك ما يسعى أنه نحوه. وأما الطلب فبناء على ما ذكرناه من أنه لا يكاد يصدق على الصفة النفسية ما لم يكن هناك سعي أنه لإيجاده، أنه حينئذ أنه لا يختلف أنه فلا تطلق على مجرد الطور النفسي ما لم يكن هناك أنه يعني سعي وراء المطلوب. فبين الحقيقي منهما أنه فرق. فالنتيجة أن النقطة الإثباتية التي أخذها المصنف حول الطلب والإرادة هذه النقطة أنه في الحقيقة أمر أنه غير ظاهر. أنه هذا كلام المصنف قدس سره بشأن الطلب أنه حتى بعدين أنه نتطرق للآن أنه وقد عرفنا أولا أنه قسم الطلب إلى طورين، أنه طلب إنشائي أنه وطلب حقيقي وطلب إنشائي وطلب نفسي. ونحن أنه استدركنا أنه على هذا التقسيم بعض الشيء أنه والمصنف يعتقد أن الجامع بين الطلبين إنما هو أنه في الحقيقة أن يعني جامع الطلب جامع بين النحوين بنحو الاشتراك المعنوي. ثانيا أنه ذكر نقطة معنوية ثبوتية حول قسم الطلب، وأن الطلب الأول ليس بحقيقي والثاني حقيقي، والأول ليس بالحمل الشايع والثاني أنه من قبيل الحمل الشايع. وثالثا ذكر نقطة إثباتية في الفرق بينهما أنه ومقارنة أنهم بين المفهوم الطلب في هذا الصدد وبين مفهوم الإرادة، وأن الطلب يتصرف إلى الإنشاء أنه هذه أنه حيثيات أنه ذكرها أنه في شأن الطلب. نعم البتة أنه يبقى بالنسبة إلى أنه مفهوم الطلب أنه يعني نقطة أخرى أنه في البيت، وهي نحو جامعية الطلب أنه للطلب الإنشائي أنه والطلب الحقيقي، أنه كيفية التفسير الجامع أنه في الحقيقة بينهما. أنه نلفت النظر إلى أن الطلب الإنشائي أنه نلفت النظر أولا إلى يعني جهة أنه وهي أن الظاهر أن المراد بالطلب الإنشائي أنه الطلب الإنشائي على نحوين. أنه لاحظوا هذه النقطة، الطلب الإنشائي كما سيتضح من المباحث اللاحقة على نحوين، طلب إنشائي بحث وطلب إنشائي مقرون بالطلب النفسي. أنه طلب الإنشائي البحث أنه هي أنه مثل افترض الصيغة الآم عندما يستعمل في مقام التهديد أو مثلا افترض السخرية مثلا أو المزاح أو ما إلى ذلك، فعندما مثلا قيل أنه اعملوا ما شئتم أنه هذا أنه بنحو التهديد. أنه فهنا سيأتي من المصنف أنه هنا طلب إنشائي محفوظ، ولكن هذا طلب الإنشائي طلب إنشائي بحث ليس أنه مقرونا بالطلب النفسي. وتارة أنه يكون أنه طلب الإنشائي مقرونا بالطلب النفسي أنه كما في حالات الطلب الجاد، أنه إنسان أنه لما مثلا يقول لفلان افعل كذا ومقصوده أن يتحرك ذات نحو هذا الأمر، هذا يكون من قبيل أنه طلب الجاه. أنه على كلام انتمانات الطلب الجاه هم سيأتي أنه فالطلب الإنشائي إذن على قسمين. هسه مقصودنا ينبغي أن نلفت النظر إلى أنه لما قلنا أن الطلب أنه مفهوم الطلب أنه يشمل الطلب الإنشائي، هل مقصودنا بالطلب الإنشائي الطلب الإنشائي البحث أنه أم الطلب الإنشائي المقرون بالطلب النفسي؟ يا هو مقصود أنه إن كان المقصود الطلب الإنشائي البحث أنه هذا ظاهرا ليس بصحيح، يعني في مثل اعملوا ما شئتم لا يقال أنه أن هذا القائل طلب مني أن أعمل ما أشاء، بس هو وضع حدودا وفرائض وأمر بالصلاة ونهى والصوم والحج ونهى عن أنه منكرات أنه، ثم قال أنه في مقام التهديد أنه أعمل ما شاء، استشهاد أعمل ما شاء. يمكن أن يقال أنه طلب مني هذا مثلا قائل أنه لهذا الكلام أنه أن أفعل ما أشاء، أنه ظاهرا أنه إطلاق، يمكن أنه ثم طلب أن يقال ثم طلب مني أن أفعل ما أشاء تهديدا مثلا، فهذا إطلاق تجاوزي في تصوري. فالنتيجة أن الطلب الإنشائي أنه في الحقيقة لا يطلق عليه الطلب إذا تجرد عن الطلب النفسي أنه إلا على قول سيأتي تحقيقه من أن الطلب الامتحاني الأوامر الامتحانية من قبيل الطلبات الجادة رغم عدم وجود طلب نفسي في موردها، وسيأتي هذا التحقيق في هذا الخوف. إذن هذه نقطة عرفنا، لا إذن على ما ذكرنا سنه، وهو أن الطلب الإنشائي لا يطلق عليه الطلب بما هو طلب إنشائي، بل أنه بما هو مقرون بالطلب النفسي. حينئذ ينفتح المجال لتدقيق آخر، وهو أنه إطلاق الطلب في مورد طلب الإنشائي هل هو إطلاق على الطلب الإنشائي الناشئ عن الطلب النفسي، أم على الطلب النفسي المبرز بالطلب الإنشائي؟ ياهو، من بينهما فرق أنا في الدقة. مثلا كلام المصنف، هو مقتضى كلام المصنف أننا إذا أطلقنا الطلب في غير موارد الطلب الإنشائي وكان هناك سعي خارجي أنا في البيت، أن الطلب هنا يطلق على الطلب النفسي أنه. إذن إحنا ينفتح يعني لدينا أكثر من احتمال بعد الالتفات إلى النقطة المتقدمة، وهي أنه لابد من طلب نفسي في مورد الطلب الإنشائي. ينفتح احتمال أن يكون أنه طلب مطلقا، أنه هو الطلب النفسي أنه المبرد أنه بالطلب الإنشائي أنه. هو تقريبا التفات الى هذه النقطه يجعل هذا التقسيم يعني بحاجه الى يعني مزيد تدقيق في حسياته. توضيحه انه توضيح ذلك ان من المحتمل انه ربما بعد الالتفات الى لزوم توفر عنصر الطلب النفسي في مورد الطلب الانشائي على ضوء النقطه المتقدمه، بعد الالتفات الى هذه الجهه ينفتح في المقام احتمالات. أنه الاحتمال الأول أن يقال أن الطلب بما هو طلب إنما يعني الطلب أنه نفسي، وإطلاقه في مورد الطلب الإنشائي أنه مجرد مصداق من باب كونه مصداقا من مصادقه أنه، وليس هناك أنه جمع يعني من باب الجامع بين الطلب الإنشائي والطلب النفسي أنه، فالطلب إنما يكون أنه من باب الطلب النفسي لا من أنه لا يطلق أبدا على الطلب الإنشائي. هذا الاحتمال ظاهرا أنه يمكن تقليده أنه بأن يقال أنه في مقام الإنشاء عندما يقال أنا أطلب منك كذا أنه، ففي هذا المقام أطلق الطلب أنه على الطلب أنه الإنشائي لا أنه أطلق على الطلب النفسي أنه في الحقيقة. هذا في الاحتمال أنه يمكن إطلاق بهذه الطريقة. احتمال الآخر أن يقال أن أنه الطلب هو الطلب النفسي أنه المبرز أنه بالإنشاء أنه أو بالسعي الخارجي، بحيث يكون هناك أنه محاولة أنه لتحصيل هذا المطلوب إما بتحريك الغير وإما بتصدي المباشر أنه، أو أنه هذا أنه أيضا احتمال. وهذا الاحتمال انه ايضا في الحقيقة ضعيف بالالتفات الى انه ان الظاهر اطلاق الطلب ليس على الطلب النفسي، انه المتبع، انه بال يعني خطوة انه تحركية لتحصيل المطلوب حسب مباشرة من احمد مباشر او غير مباشر، وانما ظاهرا الطلب يطلق على نفس تلك الخطوة التحركية، انه الناشئة، انه من الخطوة التحركية الناشئة، انه من الطلب النفسي. الاحتمال الثالث الذي نختاره هو على ضوء ما تقدم ان يقال ان الطلب انه هو سعي لتحصيل مطلوب مراد النفسي، فالطلب انما يعبر عن هذا السعي انه، ولا يعبر عن الطلب النفسي، وحينئذ يكون الجامع انه بين الطلب الانشائي والطلب الغير الانشائي، يكون الجامع بينهما ان في كل منهما محاولة انه لتحصيل انه مطلوب، والا انه لو بني على ما ذكره المصنف من ان الطلب ترى كم يطلق على الانشائي واخرى انه على النفسي البحث، ولو لم يكن هناك سعي في تحصيل المطلوب، ربما انه اشكل تحصيل الجامع انه بينهما، على ما ذكرنا تحصيل الجامع سهل، السعي لتحصيل المراد انه يكون هو الجامع بينهما. اما المصنف ففي ناحية الطلب الانشائي يأخذ السعي، وفي ناحية مضافا الى الطلب النفسي، ثم يفترض انه في الطلب الغير الانشائي ان الطلب يطلق على الجانب النفسي انه باح، انه لاحظت فهو لا يوازن بين الحصتين من الطلب، يعني في الطلب الانشائي انه يعتبر يطلق الطلب على السعي لتحصيل المطلوب، في جانب الطلب الغير الانشائي ما في عنصر السعي، وانما يطلق على نفس الارادة الكامنة، هذا تحصيل الجامع مفهوم بينهما لا يخلو عن يعني غموضا. اما على المسلك الذي نختاره واشرنا اليه، لا، انه في كلا الطورين لابد من السعي، والطلب انما يعني السعي، لكن السعي الى شيء طبعا انه يقتضي وجود طلب نفسي تجاه ذلك الشيء، فليتأمل. هذا تمام الكلام انه فيما في فيما يتعلق بالمقيس عليه هو الطلب، ممكن كان الكلام في المقارنة بين الأمر والطلب، وهذا المناصب دخلنا له حصل هذه الطلبة وهي الدخول في الطلب وأضحائه، وهذا جر يعني في الحقيقة ينجر إلى مبحث الطلب والإرادة، لأنه الشيء بالشيء يذكر، قارنا الطلب بالإرادة، هذا سوف يوقعنا في بحث الطلب والإرادة، فهو المطلوب في الحقيقة من هذا يعني انزلاق له الحاصل في البعض. هسه يقع الكلام في أنه مقيس وهو الآب، هسه الآب هل هو بمثابة الطلب في إطلاقه في أنه أيضا على ضربين إنشائي ونفسي أنه أم لا، وثانيا أنه إذا كان أنه على طور إنشائي ونفسي أنه، فهل هو بمثابة لفظ الطلب الذي ينصرف منه الإنشائي، أو بمثابة لفظ الإرادة التي تنصرف منه النفسي أو أنهما بالنسبة إليه كفرسي رهان لا فرق بينهما في هذه الجهة. أنه الجواب عن ذلك أن الأمر ظاهرا يطلق على خصوص الإنشائي أنه، ولا يطلق على النفسي أنه نضيف، ولا على الخارجي الذي أضفناه، لأنه نحن طالب نفسي قلنا ما يطلق أنه في الحقيقة سام، وهذا في الحقيقة واضح أنه المتبادر من الآن أنما هو طلب الإنشائي، إذا واحد أندف شيء في نفسه أنه لا يقال أن هذا يأمره بمثلا كذا، بل وحتى لو سعى سعيا خارجيا لتحصيل هذا الشيء انه لا يقال ان هذا يأمر بكذا، وانما يقال الامر في مورد الطلب الانشائي من الغير، وهذا واضح. ثم ذكر المصنف انه على تقدير التنزل انه وافتراض على تقدير التنزل انه ايضا يمكن ان يقال بانه حاله حال لفظ الطلب في انه ينصرف الى الانشائي وليس حاله حال الإرادة التي تنصرف منها النفسي عند إطلاقها، ولا كلا الطورين بالنسبة إليه بالنسبة للأم على حد سواء. أنه الواقع أن هذا التنزل بلا موجب أصلا، ما يكون موجب لهذا التنزل. من الواضحات يعني والبديهة اللغوية أن كلمة الأم لا يطلق على النفسي المحض. إذا في الطلب من كثرة ما قلنا بالأصول أنه إطلاق الطلب على الجانب النفسي، إذا كنا نحتمل أن يطلق الطلب على الجانب النفسي بالنسبة لكلمة الأمر، لا حتى أتصور أنه إذا قيل فلان يأمر بكذا بمجرد وجود إرادة نفسية بالنسبة له قد يكون غلطا، إلا لا مجازا، إلا بنوع من التنزيل مثلا أو افترض أو ما إلى ذلك. أنه في الحقيقة يعني تنزل المصنف ليس له وجه واضح، مفروض أنه المصنف أنه ممن يكثر منه دعوى الضرورة والبداهة ويستوضح الأمور ويجد أنه نفسه على نور منها، أنه بينة منها، بعد ما تدع إلى هذا الشأن ما أدري شنو اللي شكك بالموضوع، والله أعلم. ثم بهذه المناسبة أنه دخل في أنه يعني مسألة الطلب والإرادة إن شاء الله سيأتي، سنقرأ أصل المطلب. قال قدس الروح: الجهة الرابعة الظاهر أن الطلب الذي يكون هو معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي الذي يكون طلبا بالحمل الشايع الصناعي، أنه بل مقصود بالطلب الحقيقي النفسي. هذا سيأتي يعني من ذيل كلامه، يعني من دخوله في بحث الطلب والإرادة، الذي يكون طلبا بالحمل الشايع الصناعي، أنه بل الطلب الإنشائي الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا، أنه بهذا الحمل لا يكون طلبا مطلقا، أنه لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا إطلاق ظاهرا ليس في مقابل تقييد مثلا، أنه بل يعني أصلا بل طلبا إنشائيا، مو مقصود أنه بل يكون بهذا الحمل طلبا إنشائيا، لأنه ما له معنى محصل، مقصود بل يكون أنه طلبا إنشائيا، يعني العبارة أنه فيها يعني شيء من الإبهام، الذي لا يكون بهذا الحمل طلبا مطلقا، يعني لا يكون بهذا الحمل طلبا أصلا. ليش ما يترتب عليه الآثار؟ لأنه إذا أنت طالب كنت تتحرك، استخدم أول الكلام، افترض إحنا توقعنا في الطلب أنه ترتب الآثار، أنه أنه دعوة أن الأثر المترتب هو التحرك المباشر، هذا الدعوة هم أهدتها على مدعيها أيا كان، بل يكون طلبا إنشائيا سواء أنشئ بصيغة إفعال أو بمادة الطلب أو بمادة الأمر أو غيرهما، أنه ولو أبيت إلا عن كونه موضوعا للطلب فلا أقل من كونه. إذن معنى الأمر ليس هو الطلب الحقيقي، أنه بل أنه الطلب الإنشائي الذي ليس هو طلبا بالحمل الشايع، وإنما هو طلب إنشاء لمفهوم الطلب، أنه في الحقيقة هو إنشاء لمفهوم الطلب، ومن ثم يكون طلبا بالحمل الأولي، أنه لكن يعبر طلب إنشاء لمفهوم الطلب هو لما ينشئ يصير هذا وجود اعتباري، الوجود الاعتباري ما للشيء ما تعتبره بالحمل الشايع، بس أنه وجود الاعتباري ضرور من الوجود، غاية الأم هذا يصير حمل شايع متعارف في العلوم الاعتبارية. ليش الوجود الاعتباري للشيء أصلا طلعه من الحمل الشايع؟ يعني مجرد أنه على كل حال مصطلحات تحرك منا ومن هنا، بل طلبا إنشائيا ولو أبيت أنه فإذا أبيت أن الأمر يساوق الطلب الحقيقي أنه طلب الإنشائي، قلت لا الأمر يطلق على الطلب النفسي أيضا ولو لم ينشأ، أنه والإباء يدل
يعني على ان الشخص انه لا يستسلم ولا يبعد انه وانه يعني يعصي انه هذا التعبير القول ليش اصلا منه الابي انه في الحقيقة ما ادري واقعا انه ولو ابيت الا عن كونه موضوعا للطلاق يعني طبيعية الطلاق فلا اقل من كونه منصرفا الى الانشائية من عند اطلاقه كما هو الحال في لفظ الطلب ايضا انه طبعا اذا بنينا على الانصراف كل شوية نكمل نقول الانصراف هنا اقوى توظف الان انه هذا افتراض محض بذلك لكثرة الاستعمال هذا الانصراف ما شاءه شنو بذلك لكثرة الاستعمال في الطلب الانشائي انه كما ان الامر فسير نريد نقارن بالارادة هذا مش شنو انه قصد من المقارنة بالارادة حتى ننزلق في بحث الطلب والارادة كما ان الامر في لفظ الارادة على عكس لفظ الطلب والمنصرف منها عند اطلاقها هو الإرادة الحقيقية لاختلافهما في ذلك أرجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من المغايرة بين الطلب والإرادة خلاصا لقاطبة أهل الحق والمعتزلة من اتحادهما بعد أن تطرق المصنف أنه لأصل هذه الجهة تطرق لأمرين أنه تطرق لمسألة الطلب والإرادة ثم بعد التطرق لهذه المسألة أنه ذكر دفع وهم ثم بعد دفع وهم ذكر أنه إشكال ودفع أنه ثم ذكر أنه دفع وهم آخر أنه في الحقيقة وهم ودفع وقد انكسر أنه قلمه الشريف أنه في لغاية هذه المسألة أنه فجر البحث أنه في الحقيقة إلى بحث حيثيات القسمين ممكن طلب أنه إذا ردنا شوي المنهجة مهدد من بابا الكلام يجور الكلام بس الأقل أنه إذا ردنا المنهجة كنا نقول أنه بتحقيق الكلام فيما يتعلق بطور الطلب يقتضي الكلام تارة في الطلب أنه نفسي وأخرى في الطلب الإنشائي ففي الطلب النفسي نتحدث عن أنه هل توجد لدينا صفة واحدة أم صفتان تسمى أحدهما بالطلب النفسي والأخرى بالإرادة النفسية كما ينسب إلى الأشاعرة أنه أم فإذا صفة واحدة أم صفتان وبالنسبة إلى الطلب الإنشائي هل حقيقة الطلب الإنشائي هو مجرد إبراز الطلب النفسي أم ماذا؟ ثم فيما يتعلق بالطلب النفسي يقع الكلام في أنه طلب النفسي في شأن كل من أنه إنسان وفي شأن الله سبحانه وتعالى وحقيقة طلب الله وإرادته التي هي من صفات ذاته المقدسة وأنه قد انجر المسألة بملاحظة إرادة الإنسان إلى مسألة أنه جبر الاختيار ودخلنا أنه مجبورين تبعا المصنف بلا اختيار في هذه المسألة أنه إن شاء الله أنه القول في هذه الحيثيات بعد أنه خلوص أنه يعني انتهاء من هذه المباحث شوي بها صعوبة لأنه ما شاء الله مصنف دخلنا في أنه منزلق أنه على كل حال أنه يجور على كل حال الحمد لله رب العالمين.